بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثاني أدبه في درسه، وذلك أن لا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة ومطالعة وتعليما ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا، وألا يستنكف من التعلم من هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخر، بل يحرص على الفائدة من كانت عنده وإن كان دونه في جميع هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الدرس الماضي أن هذه الآداب التي تضمنها هذا الكتاب منها ما هو متعلق بالدارس وهو الطالب، ومنها ما هو متعلق بالمدرس وهو المعلم. وقلنا إن الأدب المتعلق بالمدرس نوعان: النوع الأول ما هو متعلق به في نفسه، يعني في أخلاقه وطباعه وصلاحه واستقامته، وهذا تقدم في الدرس الماضي تقدم الكلام عليه. النوع الثاني وهو الذي سيستغرق مساحة في الكتاب هو أدب المدرس في علمه، يعني أدبه من الناحية العلمية. هذا الأدب سنقسمه إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أدبه في درسه، والثاني أدبه في تصنيفه يعني تأليفه، والثالث أدبه في تعليمه يعني في تعليمه للطلاب ومخالطته للطلاب. فهذه ثلاثة أنواع. بدأها المؤلف بقوله: القسم الثاني أدبه في درسه، يعني أدبه في علمه واستفادته من الآخرين. هذا النوع من الأدب ليس له علاقة الآن كبيرة بالطلاب، هذا كأنه أدب في طريقة إعداده للمادة العلمية أو طريقة تحضيره للدرس، فهمتوا يا إخوان؟ لأنه سيأتينا بعد هذا أدبه في تعليمه. وقد يقول الطالب إن هذا في نوع تكرار، كيف يقول أدبه في درسه ثم يقول أدبه في تعليمه؟ نقول ما في تكرار، المراد بأدبه في تعليمه، نعم، أدبه في تعليمه يعني في تعليمه للطلاب، يعني في جلوسه في الحلقة، هذا المقصود. أما أدبه في درسه المقصود أدبه في تحضيره المادة العلمية وجمعه للمادة العلمية، هذا هو الفرق. وعلى هذا نلخص بأسلوب قد يكون أوضح: أدبه في درسه متقدم على أدبه في تعليمه. ذكر المؤلف هنا لأدبه في درسه ذكر خمسة آداب لعلكم تذكرونها على رؤوس أقلام حتى يسهل تفصيلها. واحد: الاشتغال بالعلم أو المواظبة على الاشتغال بالعلم. الثاني: الاستفادة ممن دونه. الثالث: عدم الحياء والسؤال عما لا يعلم. والرابع: الاستفادة من الطلبة. والخامس: المحافظة على الأوقات. نلقي الأضواء على هذه الخمسة من الآداب. فأولها ملازمة أو مواظبة الاشتغال بالعلم. يقول المؤلف: وذلك ألا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة ومطالعة ومباحثة وتعليما ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا. نعم، يعني مما ينبغي للمدرس، وهذا يتأكد في حق من يدرس في المدارس النظامية، سواء كان يدرس مثلا في الثانوي أو في الجامعة أو فيما هو دون أو فيما هو فوق، فهذا يتأكد عليه أن يواظب على الاشتغال بالعلم لأجل أن يفيد ويستفيد، لأن المدرس لا يمكن أن ينفع الطلاب وأن يثريهم بالعلم إلا إذا كان مواظبا على الاشتغال بالعلم، يبحث ويراجع ويحضر الدرس تحضيرا علميا. أما المدرس الذي يقوم من منامه أو يأتي من عمله ويقف أمام الطلاب، فهذا وإن كان عنده حصيلة علمية لكن يفوته أشياء. والمدرس يا إخوان مهما كان عندهم للعلم فإنه بحاجة إلى تحضير المادة العلمية قبل الدرس. هذا معنى المواظبة على الاشتغال. وأنا كنت أوصي دائما الطلاب، لما كنت أدرس في جامعة الإمام كنت أوصي الطلاب في المستوى الثامن، آخر مستوى اللي هو مستوى التخرج، ولا سيما من سيكونون منهم مدرسين، كنت أوصيهم بالحرص على تحضير المادة العلمية والعناية بها. لأنه يا إخوان المدرس إذا أنه حضر المادة العلمية تحضيرا جيدا يستفيد ثلاث فوائد عظيمة. أولها أنه يثري نفسه بالعلم، يعني هو المستفيد الأول، يثري نفسه بالعلم. الفائدة الثانية أنه يستعد لمفاجآت الطلاب. الطلاب أحيانا يكون فيهم طلاب أذكياء ينقبون عن أسئلة يكون فيها صعوبة، وقد يحرج المدرس أحيانا أمام الطلاب بأنه لا يستطيع الجواب عن هذا السؤال، ولا ضير، ما في مانع أنه إذا كان ما يعرف الجواب كما سيأتينا يقول الله أعلم، أو يقول للطالب مثلا أراجع المسألة إن شاء الله. لكن ما رأيكم لو كان مستعدا محضرا وجاء سؤال من أحد الطلاب وهذا السؤال في صعوبة، ولكن هذا السؤال قد مر جوابه أمس لما كان يحضر المادة العلمية، تجده يجيب ومرتاح وهو مسرور، نعم، لأنه يجيب إجابة واثق منها. الفائدة الثالثة أن المدرس إذا حضر المادة العلمية يكسب ثقة الطلاب. الطلاب يا إخوان حتى لهم طلاب ضعاف يميزون بين المدرس القوي والمدرس الضعيف، يميزون ويعرفون أن هذا المدرس اللي أمامهم أنه مدرس عنده حصيلة علمية، يعرفون هذا من خلال كلامه، من خلال إلقائه، من خلال إفادته للطلاب المستمرة. فهذه ثلاث فوائد يجنيها المدرس إذا كان له عناية في تحضير المادة العلمية. ومعلوم يا إخوان أن الاجتهاد في تحضير المادة العلمية لا يتم إلا بشرطين أساسيين. الشرط الأول المحافظة على الوقت، والفائدة الأمر الثاني الانقطاع عن الشواغل. أما المدرس المضيع لوقته الذي كثرت أشغاله وارتباطاته، الغالب أن مثل هذا ما يكون عنده وقت لتحضير المادة العلمية. الأدب الثاني وأن لا يستنكف من التعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخر، بل يحرص على الفائدة ممن كانت عنده وإن كان دونه في جميع هذا. هذا أدب مهم جدا، وهو أنه ينبغي للمدرس أن يكون ديدنه الاستفادة من الآخرين، سواء كان الذي يستفيد منه أصغر منه أقل منه سنا أو أقل منه نسبا أو أنه هذا الذي استفاد منه ما له شهرة، هو له شهرة هو العالم ذا، لكن الذي استفاد منه ما له شهرة، كل هذه الأمور لا تؤثر. لماذا؟ لأنه كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه: الحكمة ضالة المؤمن، فحيثما وجدها فهو أحق بها، فهو أحق بها. المدرس الناجح هو الذي يكون ديدنه الاستفادة من الآخرين بغض النظر. وتشتد الحاجة يا إخوان إذا كان المدرس يستفيد من شخص آخر عنده علم أو عنده فن ليس عند المدرس، مثل المدرس مثلا تخصصه مثلا في أصول الفقه، يستفيد من مدرس مسألة نحوية أو مسألة مثلا بلاغية مثلا، أو إنسان مثلا تخصص لغة عربية يستفيد من مدرس آخر مسألة حديثية أو مسألة فقهية. هذا المقصود، أن المدرس لا يستنكف، ومعنى لا يستنكف يعني لا يتكبر ويقول لا أنا مدرس أنا دكتور كيف أستفيد من هذا الشخص الذي لا شهرة له، أو هذا الشخص مثلا الذي هو أصغر مني. لا، هذا من الخطأ الكبير، أن الإنسان ينظر إلى هذه الموازين أو إلى هذه الاعتبارات. ولهذا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول: إن استفادة المدرس ممن هو دونه هذا عدل على تواضعه، أدل على تواضعه وعلى علو مرتبته في العلم وعلى حسن خلقه وعلى إخلاصه لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه تعتبر يعني من صفات المدح التي إذا وجدت في المدرس فإنه هو المستفيد. والعلماء رحمهم الله يقولون: التواضع للعلم رفعة، والذل في طلبه عز. التواضع للعلم أو في العلم رفعة، والمدرس إذا استفاد ممن هو دونه فهذا من باب التواضع. التواضع للعلم رفعة، والعز في طلبه والذل في طلبه عز. إيش معنى الذل في طلبه؟ أنك تتذلل لإنسان أصغر منك تستفيد منه، هذا معنى الذل في طلبه عز. طيب، الثالث من الآداب: وألا يستحي من السؤال عما لا يعلم. روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: من رق وجهه رق علمه. هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه رواه الدارمي في سننه، وسيأتي إن شاء الله أن المؤلف سيعيد هذا الأثر مرة أخرى، ونذكر هناك من رواه أيضا من الصحابة رضي الله عنهم، فإنه مروي عن صحابة ومروي عن تابعين. لكن معناه من رق وجهه يعني من كثر حياؤه، لأن رقة الوجه يكنى بها عن إيش؟ عن الحياء. فإذا قيل عن الإنسان أنه مثلا شديد الحياء كثير الحياء يقال إنه رقيق الوجه، لأن رقة الوجه معناها نداوة الوجه ورطوبة الوجه، وهذه متى تجي؟ تجي عند الخجل، تجي عند الحياء. لكن اللي ما عنده حياء ما عنده رقة في وجهه، وجهه يكون فيه قسوة، نعم، لكن اللي عنده حياء تظهر أمارات الحياء على وجهه، يعني يرق وجهه ويلين، وقد يتصبب أحيانا عرقا من الحياء. لكن هذه تعتبر في باب العلم من صفة الذم، لأنه قال: من رق علمه، من رق وجهه إيش؟ رق علمه. ومعنى رق علمه يعني قل علمه، يعني اللي يستحي ما يحصل العلم، لأنه إن حضر ما صار قريب من المدرس، يستحي يروح ينزوي بعيدا كما يفعل بعض الطلاب في القاعات. بعض الطلاب اللي عنده حياة ما يواجه المدرس يكون قدامه، لكن الطالب لا، اللي حريص على العلم تجد أنه للمدرس وجه بوجه. نعم. الأمر الثاني، إن اللي عنده حياة ما يسأل، ولهذا يلاحظ في قاعات الدراسة أنه في طلاب ما يسألون أبد، ولو وقفوا المدرس بدأ الطالب ينتفض، عنده حياء، ولكن الحياء عند العلماء في باب العلم مذموم، الحياء في باب العلم مذموم، لأن الحياء يمنعك من التعلم ويمنعك من الاستفادة. وهذا معنى قول عمر رضي الله عنه: من رق وجهه رق علمه. واضح يا إخوان؟ إذا رق علمه، رق وجهه يعني كناية عن إيش؟ عن الحياة. ورق علمه كناية عن قلة العلم، يعني ما يحصل علم، اللي عنده حياة ما يستفيد. ولهذا يعني كما روى أو كما ذكر البخاري في صحيحه معلقا عن مجاهد أنه قال: لا يطلب العلم مستحم ولا مستكبر. يعني الصنفان هذان الصنفان يحرمان من العلم، الأول من كان يستحي هذا ما يستفيد، وأعظم منه والعياذ بالله من كان يستكبر، اللي يستكبر ما يستفيد. ولهذا المعلم أو المدرس إذا كان عنده تواضع واستفاد من غيره حصل له علم، أما إذا كان عنده تكبر ويقول أنا لا أستفيد ممن هو دوني، فإنه في هذه الحال يفوته كثير من العلم. روى البخاري عن عائشة أم المؤمنين قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. يعني عائشة رضي الله عنها كما هو معلوم هي من المهاجرات، أقول هي من المهاجرات، ومع هذا تثني على نساء الأنصار، وهي أن نساء الأنصار نعم لم يمنعهن الحياء، يعني شف عندهن حياء، عندهن حياء، ولكن هذا الحياء لم يكن يوما من الأيام مانعا من التفقه في الدين. وبعدين لاحظ يعني كيف عائشة عبرت بالتفقه في الدين، ما عبرت بالسؤال، دلت على أن الأمر أكثر من السؤال، ما هي مسألة فقط سؤال، إنما هي مسألة أنهن يستفيدن ويتعلمن، فالحياة لم يمنعهن من الاستفادة ومن الحياة ومن العلم ومن التفقه في الدين، الحياة لم يمنعهن من الاستفادة ومن التعلم ومن التفقه في الدين. نعم، وهذا هو الواجب على المسلم. والنساء قد يحصل عندهن نوع من الحياء، ولا سيما في أمور العادة الشهرية أو في أمور مثلا الغسل من الجنابة مثلا، تجد بعض النساء تستحي تسأل، وهذا من الغلط البين. فمع الحياء لا يمكن أن يتعلم الإنسان، خصوصا فيما يتعلق بأمور العبادة. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وألا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه، فقد كان كثير من السلف يستفيد من تلامذته ما ليس عنده.
هذا الأدب الرابع، وهذا الأدب الرابع يا إخوان ليس تكرارا للأدب الثاني اللي قلنا قبل قليل أنه يستفيد ممن هو دونه، هذا الأدب الرابع خاص بالطلاب، وإنما أفرده المؤلف في عنوان مستقل أو أدب مستقل، لأن استفادة المدرس من الطلاب كثيرة، يعني كثيرا ما يستفيد المدرس أو المعلم من طلابه. نعم، فنعم هذا من الأدب. والأمر الثاني الذي أيضا جعل المؤلف يفيده في عنوان مستقل أن الطلاب عند المدرس، إذا استفاد المدرس من أحد الطلاب قد يكون في غضاضة على المدرس بالنسبة للطلاب الثانيين، إنهم يقولون كيف زميلنا هو اللي علم المدرس أو هو اللي أرشد إلى الصواب. فمن هنا خص المدرس هذه النقطة بالذكر، ولم يعني يدخلها تحت النقطة الثانية أو الأدب الثاني. فنقول إذن ينبغي على المدرس أن يستفيد من طلابه، فإذا أن المدرس أفاده طلابه بجزئية من الجزئيات، أو أن المدرس مثلا وقع في خطأ فنبهه الطلاب، أو مثلا لحن في كلامه فنبهه أحد من الطلاب، فإن المدرس يستفيد من الطلاب، لأن كما قلنا قبل قليل الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها فهو أحق بها. وكم من إنسان يعني يكون عنده مسألة أو علم في مسألة ليست عندك. ولهذا قال: كان كثير من السلف يستفيد من تلامذته ما ليس عنده. ولهذا روى الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع، روى عن سفيان ابن عيينة أنه قال: لا يكون الرجل من أهل الحديث حتى يستفيد ممن هو دونه، وممن هو فوقه، وممن هو مثله. حتى يستفيد ممن هو دونه، وممن هو فوقه، وممن هو مثله، يعني يستفيد من جميع أصناف الناس. لأن كم أصناف الناس ما يطلعون عن الثلاثة ذي، إما أن يكونون أقل منك أو أعلى منك أو مثلك. هذه ثلاث أصناف ليس لها رابع. وقال عبد الرحمن بن مهدي: سمع سفيان الثوري مني حديثا فكتبه. يقول عبد الرحمن بن مهدي يقول: سمع مني سفيان الثوري حديثا فكتبه. مع أن سفيان الثوري أكبر من عبد الرحمن بن مهدي، أقول أكبر من عبد الرحمن بن مهدي، أو نعم أكبر من عبد الرحمن ابن مهدي. طيب أقرأ.
أحسن الله إليك. قال الإمام النووي: قد ثبت في الصحيح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وروى جماعات من التابعين عن تابع التابعين، وهذا عمرو بن شعيب ليس تابعيا، وروى عنه أكثر من 70 من التابعين.
وروى عنه أكثر من سبعين من التابعين.
وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب، وقال: أمرني الله أن أقرأ عليك. ويسمى هذا النوع رواية الأكابر عن الأصاغر.
هذا تابع للأدب الرابع، وهو ألا يستنكف من أن يستفيد من تلامذته. فذكر النووي في المجموع أنه ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم رووا عن التابعين. وقد جمع الحافظ بن حجر هذا في مؤلف مستقل ذكر فيه الصحابة الذين رووا عن التابعين، ولا غضاضة في هذا، مع أن الصحابة أفضل من التابعين، والصحابة متقدمون على التابعين، لكن مع هذا استفادوا منهم. وروى جماعات من التابعين عن تابعي التابعين، يعني عن من هم بعدهم، ممن هم بعدهم أيضا. وهذا عمرو بن شعيب ليس تابعيا، لأن عمرو بن شعيب مات سنة 118 من الهجرة، وهو من تابع التابعين. قال: وروى عنه أكثر من 70 من التابعين. وقد روى عنه أكثر من 70 من التابعين. وروى الدارقطني أنه روى عنه 20 من التابعين، لكن قال الدارقطني: إنني تتبعت هذا فوجدتهم أكثر من هذا العدد. يقول الدارقطني: سمعت أبا بكر النقاش يقول: عمرو بن شعيب ليس من التابعين، وقد روى عنه 20 من التابعين. قال الدارقطني: تتبعت هذا فوجدتهم أكثر من ذلك. لكن المزي تعقب الدارقطني، قال: وكأن الدارقطني وافق أبا بكر النقاش على أن عمرو بن شعيب ليس من التابعين، مع أنه من التابعين، لأنه روى عن بعض الصحابة، روى عن بعض الصحابة، فقد روى عن الربيع بنت معوذ، وروى أيضا أو سبع من زينب بنت أبي سلمة، زينب بنت أبي سلمة، فعلى هذا لا يكون من تابع التابعين، إنما يكون من التابعين، لأن اللي يروي عن الصحابي يقال إنه تابعي. لكن الجمهور والأكثرون من أهل العلم على أن عمرو بن شعيب ليس من التابعين، وإنما هو من تابع التابعين. والمقصود بهذا أنه إذا كان روى عنه أكثر من التابعين فمعنى هذا أنه من باب رواية الأكابر عن الأصاغر، فالتابعون أكابر، وتابع التابعين اللي هم بعدهم هؤلاء يعتبرون من الأصاغر. ثم ساق الحديث ثابت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على أبي بن كعب لم يكن الذين كفروا، وقال أما أمرني الله أن أقرأ عليك. هذه فائدة أو دليل على أن الكبير يستفيد من الصغير. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ على أبي بن كعب رضي الله عنه، ولهذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند هذا الحديث قال الحديث مشروع، الحديث دليل على مشروعية التواضع في أخذ العلم، الحديث دليل على مشروعية التواضع في أخذ العلم من أهله وإن كان دونه، في أخذ العلم من أهله وإن كان دونه. هذه فائدة مهمة جدا، إن الإنسان يأخذ الفائدة من أهل العلم وإن كان الإنسان الذي تأخذ من الفائدة أقل منك. ويسمى هذا النوع يعني عند المحدثين، في اصطلاح المحدثين، رواية الأكابر عن الأصاغر، وهو أن يروي الكبير القدر أو الكبير في السن نعم عمن هو دونه. ومن هذا النوع كما ثبت في صحيح مسلم، بل في آخر صحيح مسلم، حديث الدجال اللي هو يسمى حديث الجساسة، فإن حديث الجساسة رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري. إذن شيخ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجساسة من هو؟ هو تميم الداري رضي الله عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب بمحضر من الصحابة وأسند الحديث من أوله إلى تميم الداري رضي الله عنه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة وهو المعلم الأول يروي عن واحد من الصحابة رضي الله عنهم. نعم،
أحسن الله إليك. وأن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله، فلا يشتغل بغيره، فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم.
هذا الأدب الخامس، وهو المحافظة على الأوقات، وإن شئت قل التفرغ للعلم، يعني التفرغ لتحضير المادة العلمية، وهذا لا يتم إلا إذا كان المدرس يحس بأن العلم كما قال المؤلف أو بأن الاشتغال بالعلم هو مطلوبه وهو رأس ماله. فإذا حس بهذا وعرف هذا فإنه سيصرف جل وقته للعلم. صحيح أن الإنسان في هذه الحياة محتاج إلى أن يصرف جزءا من وقته في جوانب أخرى، في جوانب أخرى، جلوسه مثلا مع أهله، الاشتغال مثلا بالكسب، يعني بكسب القوت، أو استقبال مثلا ضيف أو نحو هذا مما يعرض. لكن يقول المؤلف إذا كان شيء من ذلك فإنه يكون بعد تحصيل وظيفته من العلم، يعني بعد تحصيل وظيفته من العلم. إذا كان مثلا له وقت يجلس مع أهله فإنه إذا حضر مادته العلمية للطلاب وجهزه بقية الوقت يجعله مع أهله، لا يجلس مثلا مع أهله وما حضر مادته العلمية، لأنه ما يدري ما يعرض له، ربما أنه بعد جلوسه مع أهله يحصل ظرف طاري، وهذا الظرف الطاري يقضي على بقية وقته، فيذهب إلى طلابه وما حضر المادة العلمية. يدخل في هذا موضوع الاشتغال بالدنيا، الاشتغال بالدنيا والتكسب، هذا قد يحتاج بعض طلبة العلم، نقول هذا لا مانع منه إذا كان بقدر معين لا يطغى على جل أوقات الإنسان، لكن كون الإنسان يكتسب لأجل أن يمون نفسه ومن تحت يده فهذا لا مانع منه، لكن يكون هذا له وقت، وتحضير المادة العلمية له وقت آخر. وإلا العلماء رحمهم الله على وجه العموم يحذرون طالب العلم من الاشتغال بالدنيا، من الاشتغال بالدنيا والانهماك في جمع المال أو في جمع الحطام. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: من شرط العالم ألا تخطر له الدنيا على بال، من شرط العالم ألا تخطر الدنيا له على بال. الله المستعان، وين اللي ما تخطر له الدنيا على بال في زماننا هذا؟ هذا قل أن يوجد، قل أن يوجد، يوجد ولكنه قليل جدا، لأن الدنيا هيمنت على الناس. وكما قال الذهبي رحمه الله، قال: إن الله جل وعلا خلق الدنيا لتكون في أيدي الناس فجعلوها في قلوبهم، خافوا أن إذا صارت باليد أن تؤخذ تسرق، فجعلوها في إيش؟ في قلوبهم. وما ينبغي أن الدنيا تكون في القلوب، ينبغي أن تكون الدنيا في اليد فقط، لأن اليد يكون في اليد الغالب أنه ما يحتفى به ولا يهتم به، لكن اللي في القلب يحرص عليه. ولهذا الله جل وعلا قلل من شأن الدنيا، قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا، ما قال ابتغ الدنيا ولا تنس الآخرة، لا، النسيان عبر به في جانب الدنيا. وممن يؤثر أو مما يؤثر على طلب العلم كما ذكر أهل العلم القدامى ولاية المناصب، فإنها شاغلة مانعة. هذه يصلح أن تكون من لطائف الكلمة اللي قلت لكم، سجلوها عندكم، إيش ولاية المناصب؟ شاغلة مانعة، يعني تشغل الإنسان عن طلب العلم وقد تمنعه من طلب العلم. ولهذا تجد الفرق في الغالب، ما أقول دائما، تجد الفرق في الغالب بين من هم في وظيفة حكومية عادية وبين من هم في وظيفة التدريس. تجد اللي في وظيفة التدريس يكون عنده علم، لكن اللي في وظائف حكومية تجد أن هؤلاء شغلوا عن العلم، شغلوا عن العلم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أدبه في تصنيفه. قال النووي: ينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له، فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه ويثبت معه، لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومتفقه وواضحه من مشكله وصحيحه من ضعيفه وجزله من ركيكه، وما لا اعتراض عليه من غيره، وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد.
نعم، هذا النوع الثاني مما يتعلق بالمدرس بعد أن انتهينا من النوع الأول، وهو ما يتعلق بعلمه وتحضيره. النوع الثاني ما يتعلق بالتصنيف، ما يتعلق بالتصنيف، لأن الغالب أن المدرس أو المعلم إذا استمر به العلم، استمر به العلم وبرز فيه، فإنه قد يكون عنده قدرة وعنده تأهل للاشتغال بالتأليف والاشتغال بالتصنيف، فعرج المؤلف على هذه النقطة. فلهذا قال: ينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له. هذا يا إخوان هو شرط التصنيف، شرط التأليف أن يكون الإنسان أهلا له، أن يكون الإنسان أهلا له. ما كل إنسان يشتهي أن يؤلف يستطيع أن يؤلف، ما كل إنسان يشتهي أن يؤلف يستطيع أن يؤلف، بل لا بد من التأهل، والتأهل هو بتمام الفضيلة وكمال الأهلية. فمن كملت أو من تمت فضيلته وكملت أهليته بحصول أو بحصوله على وسائل العلم، على وسائل التأليف، فإنه في هذه الحال يستطيع أن يؤلف، وسيذكر المؤلف هذا. ثم قال: فبه يطلع. هذا الكلام يمكن أن تضعوا له عنوانا، وهو فوائد التأليف، فوائد التصنيف أو فوائد التأليف، فإن التأليف له فوائد ذكرها أهل العلم. فأولا من فوائد التأليف أنه يطلع الإنسان على حقائق العلم ودقائقه. الفائدة الثانية أنه يطلع على كتب المتقدمين ويعرف أسماءها ويعرف مناهجهم فيها. الفائدة الثالثة أنه تثبت عنده المسائل والأحكام التي يكتب فيها، لأن الإنسان إذا كتب الشيء يرسخ في ذهنه أكثر مما كان يتكلم أو مما لو تكلم به. هذه أيضا من فوائد التأليف. ومن فوائد التأليف أيضا أنه يثبت الحفظ ويذكي القلب، يعني يجعل الإنسان ذكيا، لأنه سيتعامل ويرجح بين أقوال العلماء ويميز ويتعامل مع الأدلة، وهذه لها تأثير على شحن الذهن وعلى تنمية ملكة الذكاء عند الإنسان. ولا الإنسان قد يكون الذكاء عنده موجود، لكن الذكاء يحتاج إلى تنمية، فتنمية الذكاء تكون بواسطة نعم التأليف. من فوائد التأليف أيضا أن الإنسان يجيد البيان ويحسن الكلام، لأنه بواسطة الكتابة سيتعود على الأساليب ويتمرن على العبارات المناسبة في المقامات، يعني ولهذا يقولون لكل مقام مقال، فهذه أيضا من فوائد التأليف. نعم.
أحسن الله إليك. وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه.
هذه نقطة مهمة جدا، وهذا تصريح بمفهوم ما تقدم. لاحظوا يا إخوان، المؤلف قال ينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل. واضح؟ إيش مفهوم العبارة دي؟ إن اللي ما تأهل لا يصنف. شف كيف المؤلف أعادها مرة أخرى فصرح بالمفهوم وجعله منطوقا، لأن هذه أهم نقطة في التأليف على الإطلاق، وهي التي أغرت كثير من المعاصرين في التأليف، في حين أنهم لم يصلوا إلى درجة التأليف. ولهذا بكر بوزير رحمه الله له عبارة يقول: صارت الآن المكتبات في كثير من الأوقات تدفع إلى الأسواق رزماً من الورق، رزماً من الورق، خصوصاً الآن طلع الآن الكمبيوتر أو طلع النت، صار مثل ما يقولون قص ولزق، قص ولزق، يدخل ويجمع ويقص ويلزق ويطلع ويقول تأليف فلان ابن فلان، وهو ليس أهلاً للتأليف. كم من شخص الآن له كتب في المكتبات ما وصل إلى درجة التأليف. التأليف أمر عظيم، ولهذا شف المؤلف صرح بالمفهوم، ما اكتفى أنك تفهم مما تقدم، أعاد المفهوم على صيغة إيش؟ المنطوق. قال: وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، أن يشرع في تصنيف أحسن ما لم يتأهل له، فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه. هذه ثلاث أضرار انتبهوا لها: التأليف قبل النضج وقبل التأهل،
فيه ثلاثة أضرار. الأول والعياذ بالله الضرر الديني، الضرر الديني، لأنه قد يحكم ويكتب ويرشد إلى أشياء قد لا تكون في محلها، يكون هذا ضرر عائد على إيه؟ على دينه. الثاني العلم، هذا ضرر عليه في العلم، لأنه قد يقع في أخطاء، قد يقع في مخالفات، قد يكتشف أن الفكرة الفلانية غير صحيحة، أو أن الكلام الفلاني غير صحيح، يضر هذا في علمه. الأمر الثالث قال وفي عرضه، يعني أن الناس يقعون في عرضه، إذا شافوا كتاب قالوا هذا كتاب ألفه فلان، ولكن في كذا وفي كذا وعليه ملاحظة كذا. ولهذا تجدون أحيانا أنه يطلع كتب وبعد الكتب ذي، أو يطلع كتاب وبعد الكتاب تجد يطلع كتاب آخر فيه رد على المؤلف في هذا الكتاب، رد ردود، حتى أنه يفضح المؤلف ويقول قال في صفحة كذا، قال في صفحة كذا، ينقض الكتاب من أوله إلى آخره. منين هذا جاء؟ جاء من كون هذا الإنسان ألف قبل أن يتأهل، ولا لو تأهل ووضع الأمور في مواضعها نعم ما وقع فيما وقع فيه. صحيح أنه أحيانا قد يكون تأهل، ولكن تأهله ليس في الأمور الشرعية، إنما هو في أمور مثلا محذورة أو مبتدعة، هذا قد يقع. قد يكون إنسان مثلا متبحر في العلم وأهل لأن يؤلف، ولكنه في أبواب غير شرعية، يعني في عقائد منحرفة أو أفكار ضالة، فيجي عالم آخر ويرد عليه، هذا باب آخر، هذا باب آخر. لكن الذي نقصد نحن هو أن الإنسان لا يشرع في التصنيف إلا إذا تأهل، إلا إذا تأهل. ولهذا يقول الشيخ بكر وزيد رحمه الله في كتابه المعروف حلية طالب العلم، يقول الحذر، 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 الحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته. تصنيف له أدوات، علم التفسير وعلم الحديث، ناهيك بعلم اللغة وعلم البلاغة وأصول الفقه، هذه لا بد منها في التأليف، لا بد منها في التأليف. هذا معنى قول الشيخ الحذر، الحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك، واكتمال أهليتك اللي حنا الآن نركز عليها، الأهلية والنضوج على يد أشياخك. إذا ما نضجت على يد أشياخك لا يصلح أن تشتغل بالتأليف. ثم ذكر مقالة جميلة جدا للخطيب البغدادي رحمه الله، أنه قال من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. من صنف فقد جعل عقله على طبق، يعني صحن يعرضه على الناس، إيش رأيكم بالعقل هذا؟ إيش رأيكم بهذا؟ وهذا أقول خطير جدا، هذا خطير جدا، لأن الناس سينتقدونه ويقعون في عرضه كما قلنا قبل قليل. وقال أبو عمرو ابن العلاء رحمه الله الإنسان في فسحة من عقله، الإنسان في فسحة من عقله وفي سلامة من أفواه الناس، وفي سلامة من أفواه الناس ما لم يصنع كتابا أو يقل شعرا، أو يقل شعرا، يعني إذا صنف كتاب وقع في عرضه أو وقع الناس في عرضه وتكلموا فيه بألسنتهم وتكلموا في عقليته. ومثل هذا إذا أن الإنسان قال شعرا نعم، فإن الناس ولا سيما المتخصصون في الشعر والعروض يقعون في هذا الشعر ويتكلمون في حقه، يتكلمون في حقه. طيب اقرأ.
أحسن الله إليك. وليحذر أيضا من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وترداد نظره فيه وتكريره.
هذا يتعلق بطريقة التصنيف، هذا عنوانه طريقة التصنيف، وهي أن الإنسان إذا صنف فليس بمجرد أن ينتهي من التصنيف يخرج الكتاب، هذا ما يكفي، بل لابد كما قال المؤلف بعد تهذيبه وترداد نظره فيه وتكريره، فلا بد أولا أن يهذب هذا الكتاب الذي صنفه. ومعنى التهذيب أنه يعيد النظر، فلربما أن بعض العبارات تحتاج إلى حذف، أو أن بعض العبارات تحتاج إلى استبدال بعبارة أخرى، أو أن بعض المسائل الفقهية ما اتضحت تحتاج إلى أن تبسط بأسلوب آخر، أو أن مثلا هذا الدليل ما بين وجه الدلالة منه. هذا المقصود بإيش؟ بالتهذيب. أما بالنسبة إلى التكرار وإعادة النظر فهذا المقصود به أن يصل الكتاب إلى الدرجة العليا للإخراج، لأنه في أول مرة وثاني مرة قد ما يكتشف الخطأ. ولهذا يا إخوان من الملاحظ على الذين يؤلفون أن الإنسان إذا راجع مؤلفه أكثر من مرة اتضح له أشياء لم تكن موجودة وقت التأليف، ولهذا يعني تجد من يؤلفون أنه قد يعيد الكتاب إلى دار النشر اللي تطبع له أكثر من 5 مرات، يعيد يصوب ويعيد، يصوب ويضيف، مثلا يصوب ويستبدل، كل هذا بغية أن يخرج المؤلف بالصفة المطلوبة. ومع هذا إذا خرج الكتاب وطبع وجاءت الطبعة الثانية يكون فيها تصويبات وفيها إضافات وفيها تعديلات، وهذا كله دليل، نعم كما يقول الأصفهاني رحمه الله، على استيلاء النقص على البشر، على استيلاء النقص على البشر. حتى إنهم ذكروا أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه المعروف المطبوع الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة قالوا إن الشيخ كل سنة يقرأ الكتاب قبل الحج بمدة، وما قرأ الكتاب ولا مرة واحدة إلا ويضيف ويحذف ويعدل، مع أنه كتاب صغير والشيخ على درجة عالية من العلم وقت كتابة الكتاب، لكن هذا يدلك كما قال الصفهاني رحمه الله على الاستيلاء، على يعني استيلاء النقص على البشر وعلى عقول البشر. إذن يؤكد على المؤلف أنه لا يخرج الكتاب إلا بعد تمحيصه وتهذيبه وإعادة النظر فيه. نعم
أحسن الله إليك. وليحرص على إيضاح العبارة وإيجازها، فلا يوضح إيضاحا ينتهي إلى الركاكة، ولا يوجز إيجازا يفضي إلى المحق والاستغلاق.
هذا شرط التأليف أو من شروط التأليف. التأليف له شروط. أول شرط أن يجمع المؤلف بين صفتين جميلتين، الإيضاح والإيجاز، الإيضاح والإيجاز. إذا حصل الإيضاح وحصل الإيجاز هذا أحسن ما يكون، لأنه بدل ما يكون الكتاب مثلا في مجلدين يكون الكتاب في مجلد واحد، هذا الإيجاز. لكن أحيانا قد يكون الإيجاز مخلا يؤدي إلى استغلاق العبارة أو عدم الفهم، فمن هذا المنطلق لا يلزم الإيجاز. ولهذا المؤلف قال إيضاح العبارة وإيجازها، ويعني يمكن أن يستعاض عن هذا بأن يعبر بتعبير آخر، وهو أن يقال أن يجتنب الإيجاز المخل والتطويل الممل. هذا الشرط الأحسن، أن يقال ينبغي للمؤلف أن يجتنب الإيجاز المخل والتطويل الممل. نعم
أحسن الله إليك. وينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر.
بما
لم يسبق إليه أكثر،
هذا من شروط التأليف، من شروط التأليف أن يحرص المؤلف على أن يأتي بشيء لم يسبق إليه، لأنه إذا أتى بشيء سبق إليه يكون هذا نسخ ثاني فقط للكتاب الأول أو للمؤلف الأول، لكن إذا أتى بشيء جديد فإن الناس يشتاقون لهذا الكتاب ويرغبون فيه. ولهذا العلماء رحمهم الله، وهي أخوان نقطة مهمة، ذكروا مقاصد التأليف، التأليف له ثمانية مقاصد. يقولون أول من ذكر مقاصد التأليف ابن حزم الظاهري، ثم تلقاها عنه أبو حيان المفسر النحوي في شرح التكميل للتسهيل لابن مالك، لأن أبا حيان شرح التسهيل لابن مالك، ذكر في مقدمة الجزء الأول من التكميل شرح التسهيل ذكر مقاصد التأليف وإليكموها على سبيل الاختصار. قالوا مقاصد التأليف ثمانية: معدوم قد اخترع، اللي هو يذكر ابن النووي هنا أنه يأتي بشيء لم يسبق إليه، مفترق قد جمع، يعني يجي المؤلف إلى أشياء متفرقة فيجمعها مثلا في كتاب واحد، يعني مثلا يجي فرضا أقوال السلف، أقوال الصحابة مثلا في المناسك، أقوال الصحابة في المناسك ما هي في كتاب واحد، متفرقة في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق والكتب الستة وغيره، ولا لا؟ فيجي واحد فيجمع جميع أقوال الصحابة وفتاوى الصحابة في مؤلف مستقل، هذا مفيد جدا. الإنسان إذا حج يأخذ كتاب معه يستفيد منه، هذا إيش يسمى؟ مفترق إيش؟ قد جمع. الثالث: ناقص قد كمل، ولا أريد أن أفصل في كل نوع لأن نفس التفصيل يأخذ منا الوقت، لكن قد يكون مؤلف ما كمل، مثل النووي رحمه الله ما كمل كتابه المجموع شرح المهذب، فجاء بعده المطيعي رحمه الله وكمل الكتاب، أو يكون مثلا التكميل مو بلازم تكميل كتاب، قد يكون مثلا في موضوعات أخرى، قد يكون إنسان مثلا كتب في موضوع ما ولكن في جزئيات من الموضوع ما أتى بها، فيجي إنسان آخر ويؤلف ويكمل النواقص اللي في الكتاب. واضح؟ الرابع: مجمل قد فصل، وهذا قد يكون في الشروح، الخامس: مسهب قد هذب، يعني يكون في كتاب مطول فيجي إنسان ويلخص الكتاب، وهذا موجود بكثرة كما تعلمون في كتب كثيرة من كتب أهل العلم، اختصرت كتب، فمثلا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم اختصر، اختصره البعلي، مثلا الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية اختصرت، التفاسير فيها ما هو مختصر، كتب الفقه ما هو منها ما هو مختصر، فالاختصار هذا له نصيب كبير من التأليف. السادس: مخلط قد رتب، يعني إذا جيت مثلا الكتاب ابن حبان، صحيح ابن حبان المعروف بالتقاسيم والأنواع، ابن حبان رحمه الله ألف كتابه الصحيح ترتيبا عجيبا، أو رتبه ترتيبا عجيبا معقد في نهاية التعقيد، وذكر هذا بالمقدمة، قال أنا عملت هذا حتى أن الناس ما يستهينون بالحديث ويظنون أن الحديث أنه سهل. فالتعامل مع صحيح ابن حبان من الصعوبة بمكان. جاء ابن بلبان، لأن ابن حبان ما ألفه لا على المسانيد بحيث أنك تجي لاسم الراوي وتأخذ الحديث اللي تريد، ولا ألفوا على الأبواب كما هي الطريقة الشائعة، تروح للصلاة للطهارة إلى آخره. لا، ألفه على ما ذكر التقاسيم والأنواع، يمكن ترجعوا له، لأن صحيح ابن حبان طبع أخيرا الآن كاملة. لكن جاء ابن بلبان ورتب صحيح ابن حبان على الأبواب الفقهية، رتبوا على الأبواب الفقهية، فسهلت الاستفادة منه، سهلت الاستفادة منه. إلا إذا كان إنسان مغيب حافظ صحيح ابن حبان يدري الحديث في أي موضع، أما اللي ما حفظ صحيح ابن حبان ما يدري الحديث في أي مكان. لكن بعد ما رتب، إن كان في الصلاة تروح لأبواب الصلاة، إن كان في الحج تروح مثلا لأبواب الحج. واضح؟ هذا معنى قولنا إيش؟ مخلط قد قد رتب. طيب، السابع مبهم قد عين. مبهم قد عين، يعني في أشياء قد يكون بعض المؤلفات فيها أشياء مبهمة، فيجي مؤلف آخر ويزيل الإبهام عن جميع هذه الأشياء. مثلا لو إنسان مؤلف ألف مثلا بالكنى فقط فرضا، فيجي مؤلف آخر ويبين أسماء الكنى فلان ابن فلان. الثامن خطأ قد بين، خطأ قد بين، هذا أيضا من مقاصد التأليف، أنه يكون في الكتاب الأول بعض الأخطاء أو عدة أخطاء، فيجي مؤلف آخر ويبين هذه الأخطاء. كم هذه؟ ثمانية. أعطيتكموها نثرا، فإن شئتموها نظما أسهل فخذها في ثلاثة أبيات، ذكرها ابن الشركي في كتابه إضاءة الراموس، إضاءة الراموس، يقول: ألا فاعلمن أن التآليف سبعة، لأنه أسقط واحدا منها، ألا فاعلمن أن التآليف سبعة، يعني المقاصد من التآليف سبعة، لكل لبيب في النصيحة خالصي، لكل لبيب في النصيحة خالصي، فشرح لإغلاق، فشرح لإغلاق وتصحيح مخطئ، وإبداع حبر مقدم غير ناكص، وإبداع حبر مقدم غير ناكص بالصاد، وترتيب منثور وجمع مفرق، وترتيب منثور وجمع مفرق، وتقصير تطويل وتتميم ناقص، وتقصير تطويل وتتميم ناقص. نعم، تقرأ.
أحسن الله إليك.
لعل الأخوان اللي ما بعض الطلاب قد يكون سريع بالكتاب، وبعض الطلاب قد يكون بطيئا، لعل الأخوان اللي فاتهم بعض الأشياء يستفيدونها من زملائهم. نعم.
والمراد بهذا ألا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه. أحسن الله إليك. والمراد بهذا ألا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه، فإن أغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها، مع ما ضم ما فاته
مع
أحسن الله إليك، مع ضم ما فاته من الأساليب.
يعني يقصد المؤلف به أنه يؤلف ما لم يسبق إليه، يقصد المؤلف أنه ما يكون في كتاب يغني عن كتابه، فإذا كان هناك كتاب يغني عن كتابه فلا داعي أنه نعم يصنف. نعم، قال: فإن أغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات. يعني لو فرضنا مثلا أحد كما قلت في المثال السابق جمع أقوال الصحابة مثلا في المناسك، لكن اتضح لأحد العلماء أو أحد الباحثين إن هذا المؤلف ما استقصى، إنه فاته أشياء، فلا بأس إنه يؤلف مؤلف آخر إيش؟ يكمل ما فات الأول. وهذا منهج معروف عند العلماء المتقدمين، بعض العلماء قد يؤلف في شيء فيأتي عالم آخر ويكمل ما فات الأول، ويكمل ما فات الأول. يعني خذ مثلا طبقات الحنابلة، طبقات الحنابلة لأبي يعلى، جاء بعده الحافظ بن رجب وألف الذيل على طبقات الحنابلة، لأن اللي ألف طبقات الحنابلة فاتوا بعض التراجم، فاتوا بعض التراجم، فجاء بعده بن رجب وألف الذيل على طبقات الحنابلة وكمل ما فاته. يمكن أيضا بن رجب قد يكون فاتوا بعض الأشياء، واضح؟ طيب،
أحسن الله إليك. وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه.
إيه، هذه نقطة مهمة، وهي أن الإنسان في التأليف ينظر إلى حاجة المجتمع الذي يعيش فيه. ماذا يحتاج هذا المجتمع؟ هل يحتاج إلى الحديث؟ يحتاج إلى الفقه؟ يحتاج إلى اللغة العربية؟ يحتاج إلى البلاغة مثلا؟ فينظر حاجة المجتمع ويؤلف على حسب حاجة المجتمع. لأن العلماء السابقين رحمهم الله ألفوا بالنظر إلى حاجة مجتمعهم. وأنتم تدركون أنه في زماننا هذا جد أشياء وحصل أشياء صارت بحاجة إلى التأليف، بحاجة إلى التأليف. ولهذا ظهر ما يسمى بعلم النوازل، مثلا فقه النوازل، يعني ظهر مسائل عصرية ما طرقها العلماء السابقون، فكان يستقيم أن يؤلف بها، ولهذا حصل فيها مؤلفات. أيضا قضية الأسلوب، هذا أيضا مما يلاحظ، لأنه قد يكون الزمن السابق لهم أسلوب ولهم عبارات، والزمن الحاضر يناسبه أسلوب. خذ مثلا أصول الفقه، أصول الفقه مثلا المؤلفات في أصول الفقه يكتنفها الصعوبة وإغلاق العبارة، لأن العلماء الذين كتبوا في أصول الفقه معظمهم ممن درس في المنطق وعلم الكلام. نعم، فصارت الحاجة في هذا العصر داعية إلى أن أصول الفقه يكتب بأسلوب سهل يناسب حاجة المتقدمين، وقد فعل هذا جمع من أهل العلم. طيب،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: آداب تعليمه. التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين والدنيا، وبه يؤمن محاق العلم. وفي التنزيل الحكيم: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب.
نعم، هذا النوع الثالث يا إخوان مما يتعلق بالمدرس. النوع الأول أدبه في إيش؟ في درس، يعني في علمه. والثاني أدبه في التصنيف. هذا الآن النوع الثالث، أدبه في التعليم. وهذا أهم أبواب الكتاب على الإطلاق، ولهذا سال قلم النووي في هذا الموضوع وأطال فيه. سنأخذ الآن منه طرفا قليلا جدا، والبقية إن شاء الله نكملها في الدرس القادم، لأن أهم شيء ما يتعلق بالمدرس مع طلابه. إذن قوله أدبه في تعليمه، الآن المدرس جلس أمام الطلاب، فما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المدرس مع طلابه؟ لكن النووي رحمه الله أشار بإشارة موجزة إلى فضل التعليم، فضل التعليم، فقال: التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين والدنيا. هذه الفائدة الأولى، أن الدين والدنيا أيضا لا تقوم أو لا يقومان إلا بالعلم. أما بالنسبة للدين كون ما يقوم إلا بالعلم، فهذا واضح جدا، وقد أشرنا إليه في درس الأمس، اللي هو يا إخوان أقسام العلم، اللي هو فرض العين، فرض الكفاية. فالإنسان محتاج إلى العلم لأجل أن يعبد الله تعالى على بصيرة من دينه. إذن العلم قوام الدين، ما في إشكال ذا، وهو أيضا قوام الدنيا. وأوضح ما يكون أن العلم قوام الدنيا زماننا هذا. انظروا الآن إلى العلوم النظرية، إلى العلوم الدنيوية، كيف أن صار له قيمة ومكانة وقدر في المجتمع. ثم انظروا أيضا إلى النتائج المترتبة على علوم الدنيا، يعني يحار الإنسان فيها. انظروا مثلا إلى الوسائل الحديثة، الطائرات هذه منين جاءت؟ الطائرات هذه ما جاءت إلا عن طريق العلم. نعم، قضية الهندسة والمباني ما جاءت إلا عن طريق العلم. قضية مثلا الكهرباء اللي هي يعني نعمة عظيمة من نعم الله تعالى ما جاءت إلا عن طريق العلم. ثم ماذا؟ ثم النت هذا اللي خرج أخيرا، اللي هو الكمبيوتر هذا وما فيه من الأشياء العجيبة، منين جاء؟ ما جاء إلا عن طريق العلم. الله جل وعلا يقول في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. اللي استخرج النت كمبيوتر وما يتجدد مع مرور الليالي والأيام، اللي اخترعه واستخرجه ما استخرجه لسواد عينيه، نعم، ولكن الله هو الذي علمه. ولا هو يوم يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا. أنا قصدي بهذا أن نعلم قول النووي هو الأصل الذي به قوام الدين والدنيا. الفائدة الثانية أنه يؤمن بالعلم امحاقه وزواله، لأنه لولا التعليم وكون الأجيال يتناقلون، كل جيل يعلم جيله، يعني كل جيل يوجد فيه معلمون، ولا المعلم قد يموت لكن يكون من الطلبة من يمتدون إلى الجيل القادم فيؤدون لهم الأمانة، فالجيل القادم يؤدي إلى من بعده. إذن الأجيال متواصلة منذ يعني مجيء الإسلام وظهور العلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو كل جيل يوجد فيه من يعلم الجيل فيأخذون العلم ويؤدونه إلى من بعدهم. وبهذا يؤمن إيش؟ بقاء العلم واستمراره. لكن لولا التعليم ما وصل إلينا علم الأولين، ما وصل إلينا. يعني العلم مثلا اللي له مثلا 100 سنة أو 70 سنة كيف وصل إلينا؟ وصل إلينا عن طريق التعليم، طريق التعليم. يعني مثلا نحن أخذنا من مشايخنا، وأنتم مثلا تأخذون من مشايخكم، وستكونون مشايخ لطلابكم أيضا، وهلم جرى. هذا معنى قوله: وبه يؤمن امحاق إيش؟ العلم. يا إخوان، من فوائد العلم نشر العلم، من فوائد التعليم أقصد، هيا انتبهوا، احنا نتكلم على التعليم والتدريس. من فوائد التعليم نشر العلم، ومن فوائده أيضا تحصيل ثواب من ينتهي إليه علمهم من بعدهم. نعم، يعني المعلم إذا علم إلى أي حد يقف ثواب علمه؟ ها؟ إلى أي حد؟ إلى ما لا نهاية له. وإذا علم الطلاب الآن حصل على الثواب، الطلاب إذا علموا من بعدهم يحصل الثواب أيضا لهم وللمعلم الأول، المعلم الأول. ولهذا الشيخ بن سعد رحمه الله ذكر قصة، يقول: كان إنسان يعني صديق لي أفتى في مسألة، أفتى إنسانا في مسألة، وكانت هذه المسألة استفادها من شيخه. يقول الشيخ: فرأى هذا الإنسان المفتي بالمسألة، رأى شيخه في المنام يقرأ في قبره، فقال له: يا فلان، الفتوى التي أفتيت بها وصلني أجرها. الفتوى التي أفتيت بها، من الذي أفتى؟ الطالب ولا لا؟ ومن القائل؟ شيخه. قال له: الفتوى التي أفتيت بها وصلني أجرها. هذا يدل والحمد لله على أن من فوائد التعليم، ولا يا إخوان، التعليم ما يحس بصعوبة التعليم إلا من عاصر التعليم أو عمل بالتعليم، سواء التعليم بالمساجد، حتى التعليم بالمساجد في مشقة، في صعوبة، تحضير المادة في مشقة، الحضور للدرس في مشقة، إلقاء الدرس في مشقة، لكن كل الأمور هذه ليس لها اعتبار وليس لها قيمة في مقابل الفائدة التي يستفيدها الطلاب مع الأجر، ومثل هذا التدريس في الدراسات النظامية كذلكم فيه مشقة وفيه تعب، واللي منكم يزاول يعني مهنة التدريس يعرف هذا جيدا، لكن عليه أن يعني يحتسب الأجر عند الله تعالى، وبهذا يهون الأمر عليه. من الفوائد فوائد التعليم الظفر بدعاء الطلاب وترحمهم على شيخهم في حياته وبعد مماته، ومن الفوائد دخول المعلم في جملة مبلغي وحي الله تعالى، دخول المعلم في جملة مبلغي وحي الله تعالى وأحكام دينه. الفائدة الأخيرة، أنا ما أريد الاستقصاء لكن ذكرت لكم أهم الفوائد، أن من بث علما كانت له حياة ثانية، أن من بث علما كانت له حياة ثانية، ومن شح بعلمه مات علمه بموته، من شح بعلمه مات علمه بموته، وربما عوقب فنسيه وهو حي، وربما عوقب فنسيه وهو حي. ثم ساق المؤلف الآية: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الميثاق كما تعلمون هو العهد الثقيل المؤكد، هذا الميثاق، ما هو سهل، الميثاق هو العهد الثقيل المؤكد. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، لاحظ التعبير القرآني البديع، الذين أوتوا الكتاب قيل إنهم اليهود، نعم، وقيل والنصارى أيضا، وقيل والنصارى، لكن لاحظ أن الله جل وعلا ما قال وإذ أخذ الله ميثاق الكتاب، وإذ أخذ الله ميثاق أهل الكتاب، نعم، ما قال وإذ أخذ الله ميثاق اليهود مثلا، ولا قال وإذ أخذ الله ميثاق اليهود والنصارى، مع أنه اليهود والنصارى جرى ذكرهم في القرآن، وإنما عبر الله تعالى بقوله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. ليش؟ لأمرين: الأمر الأول تقبيح لحالهم، يعني معهم كتاب لكن ما نفعهم، واضح؟ لكن لو قال وإذا أخذ الله ميثاق اليهود يجي تقبيح حالهم ولا ما يجي؟ ما يجي، واضح يا إخوان؟ إذن السر البلاغي والله أعلم في أن الله عبر بقوله وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، ولا عبر لا باليهود ولا بالنصارى، هو تقبيح حالهم وأنهم لم يعملوا بهذا الكتاب ولم يستفيدوا منه، هذا دل عليه القرآن في آيات أخرى. الفائدة الثانية الإشارة إلى أن أخذ الميثاق موجود في كتابهم، أخذ الميثاق عليهم في البيان وعدم الكتمان، هذا إيش؟ موجود في كتابهم، واضح السر البلاغي. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لو أن الله جل وعلا قال لتبيننه للناس، ما يفهم من هذا ولا تكتمونه؟ أو ما يفهم؟ يفهم، لكن شف بلاغة القرآن، حيث إن الله سبحانه وتعالى أكد أخذ الميثاق عليهم بالبيان بأمرين: لتبيننه ولا تكتمونه. إذن أمرهم بالبيان ونهاهم عن الكتمان، وكان أمرهم بالبيان يكفي، لكن لما كان الأمر عظيم عظيما وكانت المسؤولية عظيمة، أكد الله تعالى أمرهم بالبيان بقوله ولا تكتمونه. إذا قيل لك ما موقع جملة ولا تكتمونه مما قبلها في المعنى، إيش تقول؟ مؤكدة ولا لا؟ مؤكدة. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. المراد بالشاهد الحاضر عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشمل أيضا الحاضر في مجالس إيش؟ العلم. إن الإنسان إذا حضر درس علم يفيد زميله الذي ما حضر كما سيأتي. ليبلغ الشاهد منكم الغائب. طيب اقرأ.
أحسن الله إليك. يجب على المعلم، قال رحمه الله: يجب على المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى، وأن لا يجعله وسيلة إلى غرض دنيوي، لأن ما كان خالصا كان مستمرا غضا في كل حين، وما كان لغرض زال عند الظفر به فمات ما قصد له.
هذه الآن شرع في آداب التعليم، وأرجو أن ترقموها أحسن، لأن بعض متداخل ما يحتاج أرقام، وبعض لا، يعني يستحسن أن يبرز في رقم. هذا رقم واحد: يجب على المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى. لا ريب أن هذا أهم الآداب التي يجب على المعلم أن يتحلى بها، وقد أشرنا إلى هذا في درس الأمس الذي هو النية وحسن القصد ولهذا ذكر النووي رحمه الله أنه ينبغي للمعلم حال التعليم أن يستحضر في ذهنه أن التعليم من آكد الطاعات وأعظم القربات، لأنه إذا استحضر أن التعليم من آكد الطاعات وأعظم القربات يكون هذا دافعا له على إحسان النية وقد ذكر المؤلف يعني كلمة جميلة جدا لعلكم أن تضعوا فوقها أو تحتها خطا، وهي أن ما كان خالصا كان مستمرا، وما لم يكن خالصا انقطع، هذه كلمة مهمة جدا، يعني ما كان خالصا لله تعالى فإن هذا يبقى، لكن إذا كان الإنسان يعلم بقصد دراهم يبقى التعليم، ولا إذا انقطعت الدراهم انقطع العلم؟ أي إذا انقطع الدراهم انقطعت العلم. هذا معنى كلام النووي. النووي يقول إنه إذا كان الإنسان يعلم لوجه الله تعالى فإن هذه النية ما لا نهاية، وسيبقى العلم غضا طريا ما بقي الليل والنهار. أما إذا كان الإنسان يعلم الغرض، جاه ولا مال ولا وظيفة مثلا، فإن هذا ينتهي إيش؟ بانتهاء ما ربط به العلم. ولهذا تجد بعض اللي يعلمون ويحالون للتقاعد، إذا وحيلوا للتقاعد خلاص بدأ ما يعلم. هذا غلط ولا لا؟ المفروض أنه يستمر يعلم ويوجه، يلقي كلمات في المساجد، يكل دروس علمية إذا كان مستوى يعني على مستوى من العلم. لكن يوجد في المجتمع، وأنا أعرف نماذج منهم، بعد التعليم ما صار لهم علاقة بالتعليم، وهذا هو اللي يقصد النووي، إنه ما كان لغرض زال عند الظفر به، يعني زال عند نهاية الظفر بهذا الغرض. وهذه لعمر الله يعني كلمة مهمة جدا لعلكم أقول تنتبهون لها. طيب الأدب الثاني.
أحسن الله إليك. ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له حسن النية. وربما عسر في كثير من المبتدئين تصحيح النية، فالامتناع من تعليمه يؤدي إلى تفويت كثير من العلم، مع أنه يرجى له تصحيحها إذا أنس بالعلم. وقد قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، معناه كانت عاقبته من صار لله.
هذا الأدب الثاني من آداب التعليم، أن المعلم يبذل العلم مطلقا لمن صحت نيته ومن لم تصح نيته. أما بذل العلم لمن صحت نيته فهذا واضح. أما إذا كان الإنسان الطالب في ابتداء أمره غير صحيح النية، كان يقول مثلا: أنا أريد أن أطلب العلم لأجل الشهادة في زماننا هذا مثلا، أو أريد مثلا أن أطلب العلم لأجل أن أبرز على أقراني مثلا، أو يقول أريد أن أطلب العلم لأجل أن أناظر في العلم، هذه نوايا مدخولة، هذه نوايا مدخولة. لكن هل للمعلم أن يمتنع من تعليم من كانت نيته مدخولة؟ ها؟ لا. المؤلف يقول ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية. لماذا؟ قال فإنه يرجى له حسن النية، يرجى له حسن النية ببركة العلم. نعم، ولو أن المؤلف أضافها ولا أدري هل هي موجودة في الأصل اللي هو المجموع أو لا، لكن لو أن المؤلف قال فإنه يرجى له حسن النية ببركة العلم كان أجود. وربما عسر على أو في كثير من المبتدئين تصحيح النية، نعم لضعف نفوسهم وعدم من يشعرهم، نعم ويؤدبهم على تصحيح النية، أو غلبت الأمور الدنيوية، وهذا فعلا موجود أن بعض المتعلمين قد يكون في أول الأمر يأسر عليه أنه يصحح النية وأنه يجعل طلب العلم خالصا لوجه الله تعالى، يصير عنده أغراض في قرارة نفسه. لكن هل هذا يؤثر أو ما يؤثر؟ هذا لا يؤثر ابتداء، انتبهوا، لا يؤثر ابتداء. ولهذا قال الشيخ الامتناع من تعليمهم يؤدي إلى تفويت كثير من العلم، هذه النتيجة. يعني لو ما علمنا إلا من صحت نيته تكون النتيجة أننا سنهمل كثيرا من الطلاب فلا نعلمهم لسوء إيش نيتهم. انتبهوا لهذه الجملة، الامتناع من تعليمهم يؤدي إلى تفويت كثير من العلم مع أنه يرجى له تصحيحها إذا أنس بالعلم. ولهذا يقول العلماء ببركة حسن النية تنال الرتبة العلية، ببركة حسن النية تنال الرتبة العلية. والمقصود بالرتبة العلية يعني من العلم والعمل، لكن هذه من لطائف الكلم، من لطائف الكلم ببركة حسن النية تنال الرتبة العلية. والمراد بالرتبة العلية إيش؟ في العلم والعمل. ثم ساق العبارة المشهورة للسلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. شرح الشيخ هذا شرحا مختصرا فقال معناه كانت عاقبته أن صار لله. هذا قاله ابن جماعة، بدر الدين ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم، شرحها بقوله كانت عاقبته أن صار لله، يعني أن هذا الطالب الذي دخل في العلم ولم يحسن النية لما تعمق في العلم استفاد وخالط الأشياخ وراء ما هم عليه من السمت والهدي والدل، نعم عرف قيمة الإخلاص وعرف حسن النية من خلال ما مر به من النصوص، فصار أولا أنه طلب العلم لغير الله، لكن صار في النتيجة لما تعمق في العلم وعرف وجوب الإخلاص وعرف ثمرة الإخلاص صارت النتيجة أن صار العلم لله. فهمت العبارة دي؟ واضح يا إخوان؟ طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، يعني لأنه بعد أن تعلم عرف وجوب الإخلاص وعرف وجوب إحسان النية فحاسب نفسه وصحح نيته. طيب كم الساعة الآن؟ ها؟ 7:15؟ ها؟ تسمحون إلى 7؟ ها؟ هي لأن عندنا قدامنا منهج، نقول قدامنا منهج فنريد نمشي قليلا.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية، ويحرض على الإخلاص والصدق وحسن النية.
نعم، هذا الأدب الثالث الذي ينبغي أن يتحلى به المعلم، وهو تأديب الطلاب على الآداب السنية والشيم المرضية. والشيم يا إخوان جمع شيمة، والشيمة هي الغريزة والطبيعة والجبلة، أي معنى من المعاني يؤدي المقصود. إذا قيل إنسان مثلا عنده شيم طيبة، يعني عنده غرائز وعنده طبائع وعنده أخلاق يتعامل بها مع الناس. والغالب أن الإنسان يخلق على ما خلق عليه من الشيم، ولهذا العلماء لما عرفوا الشيمة قالوا هي الغريزة التي خلق عليها الإنسان، هي الغريزة التي خلق عليها الإنسان. لكن مثل ما ذكر ابن مسكوي رحمه الله في تجارب في كتابه في الأخلاق، يعني الأخلاق منها ما هو غريزي ومنها ما هو مكتسب، لكن حتى الأخلاق الغريزية قابلة للتهذيب وقابلة للتعليم، قابلة للتهذيب وقابلة للتعليم. المقصود أن من الآداب التي ينبغي للمعلم أن يعنى بها هو تأديب الطلاب وحثهم على الأخلاق الكريمة والصفات العالية، لكن المؤلف يقول على التدريج، انتبهوا ضعوا تحتها أو فوقها خطة، على التدريج. يعني ما يجيهم درس واحد ما ويحثهم على جميع مكارم الأخلاق ويضيع الدرس، لا، المدرس الفاهم إنه ما يخلو درسه من توجيه ونصح. أذكر أن شيخنا الشيخ صالح البيهي رحمه الله تعالى الذي درسني في المعهد العلمي 4 سنوات، لا يمكن يخلو درس من الدروس من توجيه ونصح وإرشاد، لكن لا يكون على حساب الدرس. يعني مدرس لو أراد أنه يجعل الدرس توجيه ونصح يكون على حساب المادة العلمية اللي جاي من أجلها، فيضيع عليها الوقت، وإذا جاء آخر العام إلى عنده منهج ما كمله، ما استطاع أنه يشرحه. لكن المدرس الدقيق الناصح الحريص على مصلحة الطلاب أنه يتخول الطلاب بالموعظة بين حين وآخر في لحظات قليلة دون أن يكون على حساب المنهج. وأحسن ما يكون إذا مر بالمنهج فرصة للتوجيه، كأن يمر بالمنهج آية قرآنية، أو يمر بالمنهج مثلا حديثا، أو حتى ليدرس النحو يمر مثال جميل، أو يمر بيت من الشعر، أو حتى ليدرس في البلاغة، أو حتى ليدرس التاريخ والجغرافيا كذلك. كل مدرس لابد يمر الدرس شيء يكون فرصة لتوجيه الطلاب. لكن هي يا إخوان وأقولها بحق هي مسألة احتساب. مع الأسف رأينا من المدرسين وعاصرنا عددا من المدرسين من لا يجعل موضوع توجيه الطلاب يمر على باله على الإطلاق، يدخل للفصل أسبوع أسبوعين همته المادة العلمية فقط. ومن المدرسين من يمن الله تعالى عليه بهذه المنقبة فيكون ديدنه توجيه الطلاب. وأنتم كما تعلمون مهمة التعليم ما هي مهمة تعليمية فقط، هي إيش؟ تربوية تعليمية، تعليم وتربية في آن واحد. ولهذا أنا أذكر درسنا، كني طلعت شويا على الموضوع، درسنا واحد في الكلية لما كنا ندرس في كلية الشريعة في الرياض، درسنا واحد مصري، لكن أعجبني هذا المدرس، يعني مدرس بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ومن حسن الحظ أنه درسنا التربية وطرق التدريس، فأفادنا وأفادني أيضا فوائد عظيمة استفدت منها أنا وحولتها إلى واقع عملي في التعليم. لكن الشاهد أنه كان يردد عبارة دائما يرددها، يقول يا إخوان طرق التدريس تقول أعطني مدرسا، لا تعطني كتابا ولا منهجا. كيف يعني؟ ما هو المهم كتاب اللي معك، كتاب الطلاب يدرسوا يقرونه ببيوتهم ويكفي، او قد يكون ابوه البيت معلم ويدرسوا اياه، ما له داعي الى المدرسه. المنهج اللي موضوع لك تمشي عليه ما للطلاب منه اي فائده. اذن الطلاب يستفيدون ممن؟ من المدرس. اذن اهم شيء المدرس. ولا اريد المساله ذي مهمه جدا، لكن قد يمر علينا في اثناء الكتاب بعض النقاط اللي يمكن نعرج يعني على المساله هذه اللي مساله المدرس. طيب اقرا.
احسن الله اليك. وينبغي ان يرغبه في العلم ويذكره بفضائله وفضائل العلماء.
هذه وهذا الادب الرابع الذي ينبغي للمدرس ان يتحلى به هو ان يذكر الطالب بفضائل العلم وفضائل العلماء. يعني يرغب الطالب في العلم، خذها اوضح. ينبغي للمدرس ان يكون حريصا بين حين واخر على ترغيب الطالب في العلم وتحبيب العلم اليه. كيف؟ قال لك يسلك طريقين. الطريق الاول يذكر له فضائل العلم، يذكر له فضائل العلم، لانه اذا ذكرت فضائل العلم اشتاق اليها الطالب ويحرص على التعلم ومواصله التعلم. والنقطه الثانيه انه يذكر له فضائل العلماء، العلماء السابقون الذين افنوا اعمارهم في التعليم والتاليف مع ما هم فيه من الشده وشرف العيش والفقر وقله ذات اليد وعدم توفر الوسائل التي توفرت في هذا العصر. ما عندهم اقلام ولا عندهم اوراق ولا عندهم آلات تطبع طابعة ولا عندهم آلات تصوير ولا عندهم الوسائل المعاصرة هذه. حتى النور ما عندهم أنوار، حتى إن بعضهم يعمى بصره أو يضعف بسبب كثرة الكتابة كما قيل عن بعضهم. حتى قيل عن بعضهم أنه كتب اختصارا لمسند الإمام أحمد كان يكتبه على السراج، قال والسراج ينونص. ايش معنى ينونص؟ يقل. نعم، لان السراج عندهم مو مثل السراج اللي عندنا اخيرا اللي طلع الثاني ذا اللي على قزازه وبداخليه فتيله. لا، سراجهم الاول مثل هالقاروره ذي وبداخليه فتيله من الشمع، تعرفون الشمع الان اللي بعبر الاسواق ويشعل. هذا اذا كان به هواء احيانا يضعف واحيانا يزيد، فهذا يكتب تلخيص المسند على هذا السراج والسراج ينونص، ولهذا قالوا أصيب ببصره. هذا حرصهم. ما رأيكم الطلاب لو ذكر لهم نماذج من جهود العلماء السابقين؟ إن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد يدفعه هذا إلى إيش؟ إلى التعلم وإلى بذل الوقت في طلب العلم. طيب نعم.
أحسن الله إليك. وينبغي أن يحنو عليه ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه وولده، ويجري مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه، ويعذره في سوء أدب وجفوة تعرض معه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص.
نعم، هذا الأدب الخامس والسادس. الخامس. وينبغي أن يحنو عليه، يعني يعطف على الطالب ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه وولده، ويجريه مجرى ولده. مجرى يا إخوان تقرأ بالضم، إذا كان الفعل الرباعي تقرأ بالضم، هذه فائدة لغوية استفيدوها، وإذا كان الفعل الثلاثي تقرأ بالفتح، تقول جرى مجرى وأجري إيش مجرى. فهمتوها؟ جرى هذا ثلاثي المصدر الميمي بالفتح مجرى، أما إذا كان رباعيا فتقول أجريت الطالب إيش مجرى ولدي، مجرى ولدي، يعني عاملته مثل ما أعامل ولدي في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه. نعم، هذا أدب مهم من آداب المعلم، وهو أنه ينبغي للمعلم أن يعامل الطالب على أنه ولده، بل هو ولده. ولهذا العلماء عندهم عبارة يرددونها، يقولون الأبوة الدينية خير من الأبوة الطينية، الأبوة الدينية خير من الأبوة الطينية. شو المراد بالأبوة الدينية؟ التعليم. والأبوة الطينية والده، يعني اللي هو النسل. ها؟ إيه، شرح هذا بعض العلماء، قال لأن أباه أخرجه إلى دار الفناء ومعلمه دله على دار البقاء. فهمت العبارة دي؟ قالوا لأن أباه أخرجه إلى دار الفناء ومعلمه دله على دار إيش؟ على دار البقاء. المقصود بهذا ينبغي للمدرس أن يعطف على الطالب وأن يعتني بمصالحه وأن يتفقده. كذا رأى مثلا طالبا من الطلاب مثلا متقاعسا عن التحصيل، فيه ضعف، يمكن أن ينفرد به ويوجهه وينصح ويسأله مثلا على الأسباب. إذا رأى مثلا طالبا من الطلاب عنده يعني تفكير يسج بالفصل ذهنه، قد يكون الطالب عنده مشكلة ببيته أو شيء من هذا القبيل، إذا كانت المدرسة فيها موجه تربوي الأمر واضح، ولا يمنع أن المدرس يساهم، يأخذ الطالب على حدة ويقول أنا أراك إذا جلست مثلا في الفصل ألاحظك يعني تفكر أو يشرد ذهنك، إيش عندك مثلا؟ عندك مشكلة في البيت؟ يمكن ساعدك على حلها، نكلم مثلا الوالد شيء من هذا القبيل. يمكن الطالب يخبر المدرس، والله أنا بيني وبين والدي كذا أو أمي كذا أو شيء من هذا القبيل، يمكن المدرس يقوم بحل المشكلة. إذن ينبغي للمدرس يا إخوان أنه إذا دخل الفصل، إذا دخل الفصل يراقب الطلاب، ما هو فقط بس يلقي المادة العلمية ويمشي، لا، شوف الطلاب، شوف الطالب المنتبه، الطالب اللي ما أنت منتبه، يشوف الطلاب يعني قسمات وجوههم، هل هم مسرورون فرحون بالحضور بالتحصيل، هل بعض الطلاب مثلا تظهر عليه أثار المرض، بعض الطلاب يظهر عليه شرود الذهن، يعالج الأمور هذه. كل هذه الأمور داخلة تحت قول المؤلف أنه ينبغي للمدرس أن يحنو على الطالب وأن يعطف عليه وأن يجريه مجرى ولده. السادس، أن يعذره في سوء أدب وجفوة تعرض معه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص. هذا يا إخوان عنوانه الصبر على أذى المتعلمين، يعني على أذى الطلاب. وهذا يحصل كثيرا في المدارس النظامية، ولا بالنسبة لدروس المساجد الغالب أنه ما يحصل شيء من هذا، ما يحصل شيء، لكن في المدارس النظامية، وهذا اللي قلت لكم في أول الدرس أمس، أن هذه الأداب ليست خاصة بدروس المساجد، إنما تحتاج حتى في المدارس النظامية. فمعنى هذا أن الصبر على أذى المتعلمين وسوء معاملتهم هذا من الأهمية بمكان، هذا من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأجل أن المدرس إذا صبر أولا ينال أجر الصابرين، أنه ينال أجر الصابرين. والأمر الثاني أنه يعود الطلاب على الصبر واحتمال الأذى، لأنه إذا احتمل الأذى هو وصبر الطالب يستفيد من مدرسه، فسيستفيد المدرس غير الدرس الذي جاي من أجله، يستفيد درسا تربويا وهو التعود على الصبر وتحمل إيش الأذى. لكن لا بد أن يلاحظهم بالتوجيه والإرشاد، يعني ما هو دائم فقط يصبر ويتحملهم ويمشي، لا، هذا قد يضيع هيبة الدرس ويضيع هيبة المدرس، وقد تكون في النهاية أنهم يلعبون عليه. لكن إذا صبر، صبر واحتسب، لكن مع الصبر يتعاهدهم بإيش؟ بالتوجيه والتربية، يعالج الأخطاء التي يقعون فيها، يكون جمع بين الحسنيين، جمع بين الصبر واحتمال الأذى وتعويدهم هم على الصبر واحتمال الأذى وبين تقويمهم وإيش إرشادهم وحثهم على الأخلاق السنية والآداب المرضية كما تقدم. إذن شرط يا إخوان، نعم، عذر الطالب في سوء الأدب وتحمل الطالب، نعم، شرط هذا إيش؟ أن المدرس يتعاهد الطالب بالتوجيه والتربية والتنشئة على الأخلاق الطيبة، ما هو مجرد يلعبون أو يسيئون إليه وهو صابر، هذا في النهاية يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، تضيع هيبة المدرس، وإذا ضاعت هيبة المدرس فقل على درسه السلام. انتبهوا، إذا ضاعت هيبة المدرس بالفصل فقل على هيبته، فقل على درسه السلام. صارت الخلاصة إيش؟ أن المدرس يصبر على أذى المتعلمين، يتحمل الأذى لينال الأجر من جهة ويعودهم على الصبر والتحمل من جهة أخرى، ولكن بالمقابل يتعاهد الطلاب بالنصح والتوجيه لئلا تضيع هيبته وهيبة العلم وهيبة الدرس. طيب،
أقرأ. أحسن الله إليك. وينبغي أن يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم، سهلا على مبتغيه، متلطفا في إفادته طالبيه، مع رفق ونصيحة وإرشاد للمهمات وتحريض على حفظ ما يبذله لهم من الفوائد.
نعم.
ولا يدخر عنهم من أنواع العلم شيئا يحتاجون إليه إذا كان الطالب أهلا لذلك، ولا يلقي إليه شيئا لم يتأهل له لئلا يفسد عليه حاله، فلو سأله المتعلم عن ذلك لم يجبه ويعرفه أن منعه ليس شحا بل شفقة ولطفا.
هذا آخر أدب في درس اليوم، وهو الأدب السابع. قال: وينبغي أن يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم، يعني ينبغي للمعلم أن يبذل العلم للطلاب بفرح وانشراح صدر وطلاقة وجه، يعني يظهر للطلاب أنه مسرور بتعليمهم وتقويمهم ونفعهم وإفادتهم. هذا الواجب على المدرس، لأنه يا إخوان التعليم نعمة من نعم الله تعالى على الإنسان، فينبغي للإنسان أنه يغتبط بهذه النعمة ويظهر فضل الله تعالى عليه بهذه النعمة. فإذا ألقى الدرس على الطلاب سواء في المدارس النظامية ولا في المساجد فإنه يلقيه على الطلاب بكل سماحة وانشراح صدر وفرح وسرور، لأن هذه نعمة عظيمة. أنا أذكر مرة في المعهد الشيخ صالح البليهي الله يرحمه كان درسا بالمعهد كما قلت قبل قليل، ولما خرجت من الكلية وجيت ودرست بمعهد بريدة عاصرت الشيخ بالتدريس، جلست معه في غرفة التدريس. في يوم من الأيام جاء واحد من الطلاب من المدرسين، يعني يبدو أنه ما عنده صبر ولا عنده تحمل، فجلس وهو متذمر غضبان، قال: هذولا هم طلاب، هذولا كذا. جلس جنب الشيخ رحمه الله كانت من طبيعته أنه يخاطب بالأسلوب السهل اللي قد يمكن تسمع صوته أو ما تسمعه. فالشيخ كنت أنا قريب، يعني ما أنا بعيد منهم، قال له الشيخ: الله يهديك يا فلان، أنت الآن في نعمة عظيمة، نعمة التعليم. طبعا هو قال له كلام لكن خلاصته قال: أنت الآن في نعمة عظيمة، هالطلاب الآن اللي انت تدرس كلهم إذا صار الصبح طلعوا من بيوتهم جايين لك ولغيرك، معهم دفاتر ومعهم أقلام، يجلسون قدامك يسمعون ما تقول يكتبون ما تقول. لو يبي قال لك جمع كل مدرس يجمع طلابه من بيوتهم، ما جمعت يمكن ولا خمسة طلاب. طلاب يجون إليك طائعين مختارين يجلسون قدامك، هم يجلسون بعد بجنبك، يجلسون كلهم قدامك أمامك، وجلوسهم جلوس صات وحب استفادة. هذه نعمة عظيمة فعلا يا أخوان، هي نعمة عظيمة. صحيح أنهم جايين بنوع من القوة، بنوع من القوة، لكن برضو حتى لو هي نوع من القوة، أما بالنسبة عاد لدروس المساجد ما فيها كلمة قوة. هذه هم جاءوا طائعين مختارين محبين الاستفادة، لكن قصدي بهذا إن التدريس نعمة عظيمة، فعلى المدرس أنه يستشعر النعمة. طيب كيف يستشعر النعمة؟ يبذل العلم كما قال المؤلف بكل طلاقة، بكل طلاقة وانشراح صدر، وتظهر يعني على أسارير وجهه علامات السرور بما أنعم الله به عليه. يبدو لي هنا أنه في ساقط، لأن يا إخوان جمال الدين القاسمي رحمه الله لما اختصر كتاب النووي كأنه أسقط بعض الكلمات اللي اتضح فيما بعد أنها مخلة، وبعض صححت عندكم، صححت عندكم، لكن بعضها يبدو أن التصحيح ما لحق عليها. قال: وينبغي أن يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم سهلا على مبتغيه. كذا ولا لا؟ إيه، في كلمة ساقطة هي لو جاءت اتضح أكثر: سهلا بإلقائه على مبتغيه. ها، سهلا بإلقائه على مبتغيه، واضح ولا كل واحد عندكم؟ ها، واضح يا اخوان؟ ايه، سهلا بإلقائه على مبتغيه، متلطفا في إفادته طالبيه، مع رفق ونصيحة. شف عاد النصيحة مرة ثانية وعاد الرفق، انتبهوا للكلمتين دولي، رفق ونصيحة. الرفق اللي هي قبل قليل اللي هي الصبر، والنصيحة اللي هي مرت من قبل. ثم أشار إلى نقطتين مهمتين: الأولى إرشاد الطلاب إلى المهمات، لأن بعض الطلاب أو كثير من الطلاب قد ما يتبين له الشيء المهم من غير المهم، فالمدرس يبين للطلاب الأشياء المهمة من غير المهمة. هو القصد الاختبار، هو القصد الاختبار، إن هذا يجي بالاختبار وهذا ما يجي، هذه طريقة عقيمة هذه. لكن لا ريب إن العناية بالعلم هل هي على درجة واحدة؟ لا، العلم فيه المهم وفيه غير المهم، يعني العلم على درجات. فالمدرس يفيد الطالب بالمسائل العلمية التي هي جديرة بأن يعض عليها بالنواجذ، وإن كان العلم على هذه الصفة. المسألة الثانية اللي يفيد الطلاب فيها قال: وتحريض على حفظ ما يبذله لهم من الفوائد، ما يبذله لهم من الفوائد، يعني من الفوائد النفيسة. والمقصود بهذا يا إخوان إن المدرس قد يفيد الطلاب فوائد ما هي موجودة عندهم في الكتاب. مثلا في ثنايا الدرس كما تلاحظون بدرسنا هذا يمر فوائد، مثل ما مر، قد يمر فائدة في البلاغة، يمر مثلا فائدة في الأصول، يمر فائدة في النحو، يمر فائدة في مصطلح الحديث، قد يكون الدرس مثلا درس تفسير يمر فوائد في علوم أخرى. فلهذا ينبغي للمدرس أن يحرض الطلاب على تسجيل هذه الفوائد والاستفادة منها. ليش؟ الفوائد يا إخوان اللي يقولها المدرس وهي خارجة عن الموضوع لا تخلو من ثلاث صور، لا تخلو من ثلاث صور: إما أن تكون هذه في كتاب ولكن الطالب لا يصل إلى هذا الكتاب، وإما أن تكون الفائدة في كتاب ولكن المدرس صاغها بصياغة أحسن وأجمل مما في الكتاب. فهمت الفرق بينهن؟ وأهم من هذا وأغلى الفائدة الأمر الثالث: ألا تكون الفائدة في أي كتاب من الكتب ولكنها عصارة ذهن، عصارة ذهن. يعني المدرس من تجاربه وتبحره في العلم ينقدح بذهنه أشياء هي موجودة في الكتب، إذا أعطاها الطالب والطالب ما سجله خلاص. فمن الحماقة: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طارقة. ها؟ هل الإنسان يمسك غزال ويصيده ويتركه؟ يقول ربع إن شاء الله أنا متغدى اليوم، أنا صدت لكم غزال، ويني؟ قال تركتها، نروح الآن ونبحث عنها، ما يلقاه، راحت. واضح يا إخوان النقطة هذه. ثم أشار الشيخ إلى نقطة مهمة، وهي أنه لا ينبغي للمعلم أن يدخر شيئا من أنواع العلم يحتاج الطالب إليه بشرط. ما هو؟ إيش؟ أن يكون الطالب أهلا. يقصد المؤلف إن المدرس في الدرس إذا مر بفائدة نحوية يعطيها الطلاب، فائدة أصولية يعطيها الطلاب، وبشرط أن الطلاب يكون عندهم تحمل واستفادة، وهو المراد بقوله إذا كان أهلا لذلك. إذا كان أهلا لذلك، أما إذا كان الطلاب لا، ما هو أهلا لذلك، يعني مستواهم مثلا أقل، فإن المدرس ما يشتت معلوماتهم، يعطيهم أشياء لا يتحملونها، وهي النقطة اللي ذكرها المؤلف فيما بعد. لكن قصدي بهذا أنه إذا كان الطلاب عندهم قدرة على تحمل ما يلقى إليهم، فإن المدرس لا يبخل عليهم بالفوائد. إذا كان مثلا يدرسهم مثلا في التفسير، ومر مثلا ما يتعلق بفوائد نحوية أو بلاغية أو أصولية، يقول للطلاب، وأحسن الطلاب من يكون معه دفتر يجعل الصفحة اليمنى من الدفتر للفوائد الخارجة عن الدرس، ويجعل الصفحة اليسرى لتسجيل الدرس. إذا مر به عام كامل يرجع للدفتر هذا ويحصي الفوائد اللي بالصفحة اليمنى، سيجد عنده من الفوائد الشيء الكثير. أما مجرد كون الإنسان يسمع ولا يسجل فهذا أقول لا يبقى في ذهني شيء. ولهذا قال ولا يلقي إليه شيئا لم يتأهل له، مثل لو سأله الطالب عن مسألة في المنطق، أو مسألة مثلا في علم الكلام مثلا، أو مسألة مثلا في أصول الفقه في باب القياس، والطالب ما يمكن لو يتكلم معه من الآن إلى أذان العصر ما فهم ولا كلمة واحدة. إذن هل من الحكمة أن المدرس يتكلم أو يضيع الوقت؟ لا. ولهذا قال ولا يلقي إليه شيئا لم يتأهل له، يعني ذهنه ما يتحمله ولا يستوعبه، لئلا يفسد عليه حاله. كيف يفسد عليه حاله؟ لأن الطالب إذا تشوش ذهنه ما حضر الدرس، ولا لا؟ لأنه سيطلع بدون فائدة. لكن إذا كان المدرس يعطي الطالب الفوائد اللي يستفيد ويتحمل، فإن الطالب سيخرج من الباب وقد استفاد، واضح؟ أما إذا أعطاه ما يستفيد وما لا يستفيد فسيفسد عليه حاله، لأنه سيخرج بدون فائدة. وإذا خرج بدون فائدة يقول لماذا أنا أذهب مثلا إلى المسجد؟ لا. وهذا قد يحصل في الدروس اللي بالمساجد، يعني بعض اللي يدرسون بالمساجد قد يحلق في درسه في أجواء بعيدة، هو في الثريا والطلاب في الأرض، قل من الطلاب من يلحق المدرس ويصعد معه. هذا ما ينبغي، ينبغي للمدرس أن يخاطب الطلاب على قدر عقولهم. ولهذا البلاغيون لما قيل لهم ما البلاغة، ما البلاغة؟ قال مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال، يعني تنظر حال المخاطبين وتخاطبهم بالكلام الذي إيش يناسبهم. هذا معنى قوله لئلا يفسد حاله. فلو سأله المتعلم عن ذلك، يعني عن الشيء الذي لم يتأهل له، لم يجبه، ويعرفه أن منعه ليس شحا بل شفقة ولطفا. نعم، يبين للطالب أنه ما منعه من العلم شحا بالعلم، أو ظنا أن المدرس مثلا ما يعرف يجاوب، ولكن شفقة عليك، يعني يقول يا ابني سؤالك هذا عن في المنطق أو في علم الكلام أو في القياس أو كذا ما تستطيع الآن أن تستوعب، لعلك تنتظر لعله يأتي مثلا في دروس قادمة مناسبة لهذا الكلام ويتضح الكلام عندك أكثر، لكن درسنا الآن لو أجبناك على هذا السؤال فإنك لن تستفيد قطعا. إذن يكون الإعراض عن الإجابة خيرا للطالب من الإجابة. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا على استماعكم.